الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وصلنا عند قول المؤلف النوع الحادي والعشرون، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. يعني هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو نوع الحديث الموضوع، ويعنون بالموضوع هو المكذوب، يعني الحديث الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عزي إليه كذبا وهو لم يقوله عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود بالحديث الموضوع. الموضوع لغة هو الملصق، وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به، قاله ابن دحية، نقله عنه الحافظ ابن حجر في النكت مجلد الثاني صفحة 299، وهو من حيث الاصطلاح المختلق المصنوع، كما قال المؤلف نفسه، قال المختلق المصنوع، أي الذي افتراه وكذبه واضعه وصنعه من عنده. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة. وعلى ذلك، على وضع الحديث، أي هناك قرائن كثيرة تدل على وضع الحديث، ومنها ما ذكره المؤلف. قال: منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا. إقرار واضعه يعني الذي كذب الحديث هو بنفسه يقر بأنه قد كذب الحديث، إما قالا يعني بقوله، يقول: أنا وضعت هذا الحديث وأنا كذبت هذا الحديث مثلا. هذه صورة من الصور، كنوح بن أبي مريم مثلا. نوح بن أبي مريم هذا راوي ذكر العراقي في ألفيته بأنه وضع حديثا طويلا في فضائل سور القرآن، فقيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ أصحاب عكرمة يعني المشاهير من رواة الحديث الذين يرون الحديث عن عكرمة عن ابن عباس، ما عندهم هذا الحديث، من أين أتيت به أنت؟ قال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. إيش يعني؟ يعني لما رأى أن الناس قد انصرفوا عن قراءة القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق، قال: إيش أفعل عشان أرد الناس إلى القرآن؟ أضع لهم حديثا، أكذب لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر فيه فضائل قراءة القرآن وحفظ القرآن إلى آخره، كي يرغبوا في القرآن وينجذبوا إليه. وفعل ذلك حسبة، يعني إيش؟ يعني يحتسب الأجر فيه عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الجهل وما يفعل بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما سيأتي، سواء كان هذا يعني الكذب من أجل الشرع أم لغير أجله، المهم أنك كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينالك نصيب من هذا الحديث. وانظروا هنا بارك الله فيكم، النية الصالحة لا تكفي، النية الصالحة لا تكفي لنجاتك، بل ربما تعذب حتى وإن كانت نيتك صالحة. ليش؟ لأنك أسأت العمل، وأنت مأمور أن تتعلم وتعرف ما هو العمل الذي يحبه الله ويرضاه والعمل الذي لا يحبه الله ويرضاه. فإذا سألت وتعلمت عرفت، وأنت مأمور بهذا، فإذا لم تفعل ذلك فأنت مقصر، تستحق العقاب بعد ذلك، حتى وإن صلحت نيتك لا يصلح عملك، وتعذب على مخالفتك لشرع الله لأنك مقصر. شفت كيف الآن؟ القضية مش قضية والله زي ما يقول الكثير من العامة اليوم: الإيمان في القلب وامشي خلاص. هذا قول المرجع، هذا قول باطل. الإيمان ليس فقط ما في القلب، الإيمان في القلب وفي العمل أيضا. عملك يجب أن يكون عملا صالحا حتى يقبل عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فانظروا إلى هذا الرجل يفعل هذا الفعل، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة. وكذلك كان يفعل ميسر بن عبد ربه، كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قد أقر بنفسه بأنه إيش كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن حديثه موضوع وأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. إذا وجدناه في إسناد حديث قلنا الحديث إيش موضوع، لأن في سنده ابن أبي مريم كذاب. أو حالا يعني يقر على نفسه بأنه كذاب لكن بلسان حاله لا بلسان مقاله، يعني لا يقولها صريحة أنا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكر لك شيئا من حاله يتبين لك أنه كذاب. مثال ذلك كان يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده، عن مولده هو متى ولدت أنت، فيذكر تاريخا ونعلم من هذا التاريخ الذي ذكره أن الشيخ الذي حدث عنه قد مات قبل أن يولد هو أصلا. طيب كيف سمع منه؟ كذاب. لا نجد الحديث الذي رواه عن هذا الشيخ إلا من طريقه. ثم بعد ذلك نعرف من تاريخ ميلاده ومن تاريخ وفاة هذا الشيخ أن الشيخ قد مات قبل ميلاده. وكيف عرفنا؟ كيف إذن سمع من هذا الشيخ وهو يصرح بالتحديث ويقول لك حدثنا فلان مثلا؟ وهذا يعتبر كذابا لكن بلسان حاله. قال ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه. هما مع بعضهما، أما ركاكة اللفظ وحدها لا تدل على وضع الحديث، لأنه ربما يكون أحد الرواة قد رواه بالمعنى فصار فيه ركاكة في اللفظ، لكن ركاكة اللفظ مع فساد المعنى نعم صحيح، كحديث الباذنجان وأنه شفاء من كل داء، هذا كذب واضح، فساد معنى فاسد باطل. لا، وأيضا إذا صرح أن اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان اللفظ رقيقا، عندئذ أيضا نستدل بهذا على أنه حديث موضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بألفاظ رقيقة. قال أو مجازفة فاحشة، كان يذكر عملا يسيرا ويذكر له أجرا كبيرا، هذا مثل هذا لا يكون عادة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، يعني يكون مناقضا للأصول المعروفة في السنة فيخالف شرع الله صراحة، مثل هذا أيضا يعتبر موضوعا. هذه كلها علامات تدلك على أن الحديث موضوع. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. لا تجوز روايته، الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الحديث المكذوب. فإذا علمنا أن الحديث مكذوب لا يجوز لنا أن نحكيه للناس للعامة إلا على سبيل القدح فيه، يعني على سبيل البيان نبين للناس أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يرويه عنه عليه الصلاة والسلام، يحذرهم من ذلك. قال ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء. الجهلة معروفون والعوام عامة الناس والرعاء السفل من الناس، فلتحذيرهم من ذلك وبيان حال الحديث تذكرهم لهم وتقول لهم هذا مكذوب، مش تذهب وتكلمهم بطريقة الاصطلاحات تقول لهم هذا حديث الموضوع، ما يفهمون عليك إيش معنى الموضوع، ما يكفي هذا، تريد أن تكلم الناس بشيء يفهمونه. إن تقول لهم هذا الحديث كذب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يفهمون عليك. إذن تخاطبهم بما يفهمون، وهذا تأخذه في فقهك عامة، عندما تخاطب العامة خاطبهم بما يفهمون، ما تذهب تخاطبهم باصطلاحات الفقهاء مثلا أو اصطلاحات الأصوليين وهم لا يعرفون معناها، لا، أنت تبين لهم، حتى إذا ذكرت لهم اصطلاحا تشرح لهم الاصطلاح أو تخاطبهم باللسان الذي يفهمونه. قال والواضعون أقسام كثيرة، لا انتهينا من الحديث الموضوع وشواهد وضعه العلامات التي تدل على وضع الحديث. الآن يريد أن يذكر لك أنواع الكذابين. عندنا أنواع من الكذابين، مش كذاب واحد، مثل ابن أبي مريم، هذا نوع من أنواع الكذابين الذي أراد الحسبة، أراد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، صار يضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عندي نوع آخر من الزنادقة، سيأتي إن شاء الله كلام من كلام المؤلف. قال: ومنهم زنادقة. من الزنديق؟ الزنديق هي كلمة حصلت من بعد ما كانت مستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يراد بها النفاق. الزنادقة هم المبطنون للكفر، المظهرون للإسلام، هم المنافقون. فقد وضعوا هؤلاء الكثير من الأحاديث. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة، قال: يعيش لها الجهابذة، أي نقاد الحديث وحذاقه. يوجد زنادقة وضعوا أحاديث وكذبوها، لإيش أرادوا من هذا؟ أرادوا الطعن في دين الإسلام، فكذبوا أحاديث لهذا الغرض. لكن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من عباده رجالا شجعانا أقوياء، أصحاب علم وبصيرة وحكمة، اصطفاهم ليش؟ لينقوا أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وينظفوها ويميزوا الخبيث من الطيب. وهؤلاء جهابذة أهل الحديث هم الذين عناهم عبد الله بن المبارك. لما قالوا له هذه الأحاديث الموضوعة، قال لهم: يعيش لها الجهابذة، يعني نقاد الحديث وإمته، قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى جندا له ليدافعوا عن دينه ويذبوا عنه ويصفوا أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. قال: ومنهم متعبدون، يعني من الذين يكذبون الأحاديث ويضعونها زنادقة. ومنهم متعبدون، يعني زهاد. هؤلاء أخطر من الذين قبلهم. تعلمون؟ تعرفون ليش هؤلاء أخطر؟ إن هؤلاء يحسن الظن بهم ويصدقهم الناس، لأنهم عباد، في ظاهر حالهم هم صادقون عند الناس، فيكذبون ويمررون كذبهم من خلال سمعتهم الطيبة بين الناس. فهؤلاء أخطر على دين الله من الأول، وإن كان الأول أشد كفرا. لاحظ، لا تحاول أن تربط بين الأمرين. أحيانا مثلا الآن تجد بعض أهل العلم يقول لك: فلان المبتدع أشد حتى من اليهود والنصارى. هل تفهم من هذا أن هذا المبتدع أشد كفرا؟ لا، ما هذا الذي يعنيه. لكن هذا المبتدع أشد على دين الإسلام وعلى المسلمين من اليهود والنصارى. ليش؟ لأن هذا المبتدع يحسن الظن به، يحب، يوالى من قبل المسلمين، يقبلون منه ما يعطيهم، فيلبس عليهم أمر دينهم ويدخل فيه ما ليس منه فيهلكهم ويضيعهم، بخلاف اليهود والنصراني هذا لا يقبلون منه شيئا، لأنهم يعرفون من هو، يعرفون من هو، فلا يقبلون منه كلاما. لكن هذا المبتدع الضال ربما يكون أشد خطرا عليهم من اليهود والنصارى من حيث الخطورة، لا من حيث الكفر. ربما لا تكون بدعته مخرجة له من الإسلام، لكن من حيث الخطورة هي أخطر على الإسلام والمسلمين. كحال اليوم في بعض بلاد المسلمين، يوجد من المنافقين والضلال والمبتدع من هم أخطر على دولة الإسلام من اليهود والنصارى الذين هم في الخارج. هؤلاء كالسوس في داخل الخشب، ينخر في الخشب من الداخل وأنت لا تشعر به، فما تشعر إلا والخشب قد كسرت. ليش؟ لأنها كانت تؤكل من الداخل، فالفأس الذي يضربها من الخارج ليس أشد خطرا من هذا السوس الذي يمهد هذه الخشبة للفأس، بحيث ضربة واحدة يفتر تذهب الخشبة تنكسر. هذا الذي يحصل الآن في بعض بلاد الإسلام. وهؤلاء العباد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبتدعة في عقيدة المسلمين، كلهم صور واحدة. هذا فهموه جيدا. قال ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثل ما ذكرنا عن ابن أبي مريم، يفعل الفعل ويظن أنه إيش محسنا. يوجد أناس كهؤلاء؟ نعم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيش يحسنون صنعا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم. الأمر خطير، أنت بحاجة إلى أن تزن عملك بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح قبل أن تعمل، ولا تتكل على حسن نيتك وقصدك. لا، لا يكفي، لا يكفي. حتى يكون العمل صحيحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه. نيتك الصالحة لا تنفعك. هؤلاء شفت الذين ذكرهم الله في كتابه يحسبون أنهم إيش يحسنون صنعا ولكنهم هلكا. ليش؟ لأنهم قصروا في الواجب عليهم. الواجب عليهم أن يتعلموا وأن يعرفوا طريق الحق وأن يتبعوه، وليس فقط أن يحسنوا النية. إحسان النية هو الشرط الأول في العمل، أما الشرط الثاني أن يكون العمل صالحا، ولا يكون صالحا حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. هؤلاء الوضاعون الكذابون من العباد كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا كابن أبي مريم الصورة التي ذكرنا، ويظن نفسه أنه فعل خيرا، لكنه آثم وآثم وآثم، وإذا لم يتب فهو هالك إلا يشاء الله أمرا. قال ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها أيضا وفي الأحكام، يعني يضعون أنواعا من أنواع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من سورة ابن أبي مريم وميسرة ابن عبد ربه، أيضا له نفس الشيء، وضع حديث في فضائل القرآن وقالوا له، قال هذا وضعته أرغب الناس في القرآن. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية. الكرامية قوم من المبتدع أتباع محمد بن كرام، وهو من المتكلمين سجستاني من أهل البدع من أهل الضلال. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر، لاحظ شوف كلام ابن كثير هنا ركز عليه، قال وهم من أشر ما فعل هذا، علها من فعل هذا، المهم لأن هنا ما تأتي لغير العاقل، أما من هي التي تأتي للعاقل. طيب على كل حال، وهم من أشر من فعل ذا هذا لما يحصل بضررهم من الغرة. لاحظ الكلام الذي ذكرناه لك سابقا، هذا كلام كثير، ولك هم من أشر من فعل ذلك، أسوأ حتى من الزنادقة. نعم، أسوأ حتى من الزنادقة الذين تقدم ذكره. ليش؟ قال لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحه أو يعتقد صلاحه، أي يغتر بهم. الغرة يغتر، ينخدع، ينخدع بهم الكثير من الناس من الذين يعتقدون أنهم أهل صلاح وأهل خير فيصدقونهم من باب إحسان الظن بهم. قال فيظن صدقه، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، جعلهم شر من الزنادقة. نعم، هم شر من الزنادقة بهذا الفعل الذي فعلوه من هذا الوجه، لا من كل وجه. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، انتقدوهم حربوهم عليه، ما قبلوا منهم، حرموه عليهم، قال وسطروه عليهم في زبورهم، يعني في كتبهم كتبوه عليهم هذا الكلام، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. يعني عيب وعار، نار وعيب وعار عليهم في الآخرة سيكون هذا الأمر. وإن أحسن النية، وإن أحسن النية، لأن حسن النية وحده لا يكفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. من كذب علي متعمدا، يعني من قال علي ما لم أقل، متعمدا يعني ليس من باب الخطأ، فليتبوأ مقعده من النار. يعني كأنه صار له مكان في جهنم معدا. قال وهذا متواتر عنه يعني الحديث. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له شبهة. هذه شبهة، نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. أنت بمجرد أن قلت بأنه قال وهو لم يقل كذبت عليه، قولته ما لم يقل، كيف ما كذبت عليه؟ حتى لو كنت مقصودك أن حسنا، قال أهل العلم هذا جهل منهم باللسان بلغة العرب، لأنه كذب عليه في وضع الأحكام. واستدلوا أيضا بزيادة لا تصح في الحديث أصلا، وأخذوا بمفهومها وهي قوله من كذب علي متعمدا ليضل به الناس. قالوا مفهومه أنه إذا كذب عليه متعمدا ليهدي به الناس جاز، والزيادة لا تصح أصلا في الحديث، لكن هذا حال أهل البدع والضلال والانحراف، يتعلقون بشبهات من أجل أن يسوغوا أعمالهم، يتركون الأشياء المحكمة الواضحة الصريحة على طول هكذا هم. وهذا من كمال جهلهم، رد عليهم ابن كثير رحمه الله، قال وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. فما ذهبوا إليه من التأويلات الفاسدة بناء على غفلتهم عن القواعد الشرعية والأدلة الدالة على كمال شريعته وعدم حاجته لوضع الوضاعين. يوجد من فضائل الأعمال ما يغنينا عن الكذب، يوجد عندنا أحاديث في فضائل الأعمال صحيحة تغنينا عن الكذب، والأحاديث الضعيفة أيضا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الناس بحاجة إليه إلا وبينه، فليس بحاجة إلى أن يكذب له كما يزعمون. قال وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، كتاب كبير في الأحاديث الموضوعة ومطبوع موجود، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، يعني يوجد في هذا الكتاب حديث ليست موضوعة وإن عدها هو موضوعة. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، يعني يوجد أيضا بعض الأحاديث الموضوعة لم يذكرها في هذا الكتاب، يعني أدخل في الكتاب أحاديث ليست موضوعة ولم يذكر أحاديث هي موضوعة كان ينبغي أن يذكرها، فسقط عليه ولم يهتدي إليه، يعني الحديث الموضوع الذي لم يدخله. يعني هو كتاب في الجملة نافع ومفيد، لكن لا يعني أن كل ما فيه حديث موضوع ولا كل حديث ليس فيه ليس بموضوع، لا، يوجد أحاديث موضوعة ليست في هذا الكتاب ويوجد فيه أحاديث ليست موضوعة. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. والله هؤلاء المتكلمون مشكلتهم مشكلة، عندهم أقوال عجيبة غريبة. يشوف لك القول هذا، يقول لك إيش إنكار وضع الوضع بالكلية، يعني ما فيش أحاديث موضوع مكذوبة نهائيا. وهذا له سبب طبعا، هو أن المتكلمين من أبعد من ينتسب إلى العلم الشرعي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوالها، لأنهم لا يشتغلون بها، هم قد زهدوا فيها، وضعوا قواعد وأصولا تزهدهم في السنة، فزهدوا فيها ورغبوا عنها، وما عاد عندهم اشتغال بها، فلذلك يأتون بمثل هذا الكلام الغريب العجيب. قال: وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني هذا من استغراب ابن كثير له، قال يمكن هذا القول ما فيش له وجود أصلا من قال بهذا القول، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وهذا لا يبعد عن المتكلمين، يكون الذي قال هذا القول بعيد جدا عن ممارسة العلوم الشرعية، لذلك ما عرف أنه هناك أحاديث موضوعة بالعشرات بالمئات. وقد حاول بعضهم الرد عليه، يعني الرد على هذا القول، هذا القول لا يحتاج إلى رد أصلا، وجود الأحاديث الموضوعة بالكميات الهائلة اللي موجودة فيها يغني عن هذا الرد، لكن على كل حاول البعض الرد عليه. إيش قال؟ قال: ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي. خلاص، إذن هذا دليل واضح أنه سيكون في هناك حديث موضوع، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، يعني قد تبين أنه هو نفسه شاهد على وجود الحديث الموضوع. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، يعني قالوا ربما يكون الحديث صحيح لكن ما وقع ووجد حديث موضوع إلى الآن، ربما توجد فيما بعد، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، باقي عندنا أيام ستأتي، ربما يأتي أحد ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم من ذلك أن فيها حديث موضوع الآن، هذا كل كلام فاضي ترى، ما عليكم منه، بس نريد أن نقرأ لأنه ذكر، وإلا الشبهة من أصلها غير واردة، والردود عليها ضعيفة كما سيذكر ابن كثير نفسه هذا الكلام. قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه، كل كلام فاضي هذا، ما ينبغي أن يذكر أصلا، حديث الموضوع مليانة في الكتب. قال: الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنه، يعني العلماء الحفاظ الذين لهم اشتغال بعلم الحديث كانوا يحفظون المئات من الأحاديث الموضوعة كي يعرفوا أنها موضوعة ويعلموا الناس أن هذه موضوعة مكذوبة، فلا يحتاج هذا إلى استدلال وتعب ورد وخذ وأعطي وكذا، هذا شيء واقع ملموس، من له أدنى ممارسة لهذا العلم يعرف هذا الشيء. هذا ما يتعلق بالحديث الموضوع. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني والعشرون، المقلوب. القلب عرفنا ما هو في دروس ماضية، تغيير إسناد لمتن أو متن لإسناد، أو تغيير راون براون آخر، أو قلب اسم الابن لاسم الأب واسم الأب لاسم الابن، صور. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، هذا القلب ربما يكون في بعض الإسناد، مثل أن تغير سفيان الثوري إلى سفيان بن عيينة مثلا، أو أن يكون في الإسناد كله كامل كما سيأتي إن شاء الله الأمثلة. قال: فالأول تغيير الإسناد بالكامل، كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، يعني قلب بعض الإسناد تغير، بدل ما تقول سالم عن ابن عمر تجعله نافع عن ابن عمر أو تغيير لبعض الإسناد، لكن ربما تغير الإسناد بالكامل، مثلا الحديث يقول من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فتغيره تقلبه تجعله من رواية مثلا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو تجعله من رواية حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلبت الإسناد تاما. طيب الآن هذه صورة من صور المقلوب، من هذه الصور التي حصلت لي محدثي بغداد أرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري رحمه الله لما جاءهم زائر. كيف يمتحنونه؟ قلبوا عليه هذه الأسانيد، فيأتون مثلا لحديث إنما الأعمال بالنيات، له إسناد محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، وحديث آخر من رواية عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته مثلا. فنأخذ الإسناد الأول محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر ونجعله للمتن الثاني وهو نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ونأخذ الإسناد الحديث الثاني وهو عمرو بن دينار عن ابن عمر ونجعله لمتن الحديث الأول وهو إنما الأعمال بالنيات، وهكذا قلبوا له 100 حديث على هذا النحو. فلما عرضوها عليه كان يقول لا أدري لا أدري لا أعرف والله أعلم إلى آخره. فكان الجلوس وهم يمتحنونه الجاهل يقول هذا رجل جاهل ما يعرف رأسه من رجله، إيش عرفه في هذا الكلام، وكله يقول لك لا أدري لا أدري لا أدري. أما العالم فماذا يقول؟ يقول قد فهم الرجل، عرف أن المسألة فيها إيش، فيها امتحان. فلما انتهوا جاء إلى الأول، هم أخذوا كل واحد 10 أحاديث وقسموها عليهم 100 حديث لعشر أنفار ثم صاروا يقلبونها. فجاء للأول فقال له أما الحديث الذي ذكرت كيت وكيت فصوابه كيت وكيت، فرد كل الأحاديث أسانيدها إلى متونها الصحيحة، فعجبوا له وعندها سلموا لحافظة هذا الإمام وعلموا أنه رجل قد أوتي من الحفظ ما أراد الله سبحانه وتعالى له. قال أحد الذين يذكرون هذه الرواية قال ما عجبنا له أنه حفظ الصواب، بل عجبنا له كيف حفظ الخطأ من أول مرة بسيلان حفظه رحمه الله وإمامته. هذه القصة موجودة في الكامل لابن عدي، بعضهم يطعن فيها لأن شيخ ابن عدي غير معروف. نعم هو غير معروف لكن هو رواه عن جمع من مشايخه مش عن واحد، وفي مثل هذه القصة تمشى مثل هذه الأمور، الجمع للموهمين يمشى في مثل هذه القصة. قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. آمين. وذكر عندكم الشيخ أحمد شاكر صورا كثيرة للمقلوب، من أرادها بإمكانه أن يطلع عليها. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هذه فائدة مهمة، يعني ربما المحدث يمر على حديث ويقول لك هذا حديث إسناده ضعيف، يجب أن تفرق بين قوله إسناده ضعيف وبين قوله حديث ضعيف. عندما يقول لك هذا حديث ضعيف إذن حكم على الحديث ككل لأنه ضعيف، أما إذا قال لك هذا إسناد ضعيف فهو حكم على الإسناد، لكن ربما يكون لهذا الإسناد شواهد ومتابعات تقويه فيكون الحديث صحيحا لكن إسناده ضعيف. واضح؟ طيب، عندي أمر آخر أريد أن ننبه عليه، وهو أن الحديث الواحد ربما كمتن يأتي عن أكثر من صحابي. واضح؟ هذه تجدها كثير عند أهل الحديث، والذي لا يفهم في هذا العلم لا ينتبه لهذه النقطة. الحديث ربما يأتي من رواية عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جميل؟ طيب، ويأتيك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتأتي وتسأل المحدث فتقول له ما رأيك بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول لك حديث ضعيف. ما قال إسناد ضعيف، تلك المسألة انتهينا منها، هذه مسألة أخرى، قال حديث ضعيف. كيف أنت تتعجب حديث إنما الأعمال بالنيات في الصحيحين؟ كيف قال هذا حديث ضعيف؟ هو ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري. هنا الصحابي هذا له حديث غير حديث الصحابي الثاني، إذا اختلف الصحابي فهذا يسمى حديثا وذاك يسمى حديثا آخر وإن كان المتن واحدا. فأقول لك هذا الحديث حديث أبي سعيد حديث ضعيف، بينما حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين فهو صحيح. وهذه تجدها في كتب العلل وعند علماء العلل بكثرة، تمر في كتاب العلل على حديث لأبي سعيد الخدري إنما الأعمال بالنيات فتجدهم يضعفونه. فالذي لا علم عنده بهذه المسائل يقول إيش؟ كيف حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات ضعيف؟ لا، مش حديث إنما الأعمال بالنيات ضعيف، حديث أبي سعيد إنما الأعمال بالنيات ضعيف، أما حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فصحيح. انتبهوا لهذه مهمة جدا. قال قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. هذا موضوع الآن، لما ذكرنا أن الحديث إذا ذكر بإسناد وقال لك هذا إسناد ضعيف لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث بنفسه ضعيفا، لأنه ربما يكون له شواهد ومتابعات، هذه تفهمها. لكن لو كان هناك مناظرة بين طرفين على مسألة معينة، فاستدل أحدهما بحديث بإسناده، فقال له الآخر هذا الإسناد ضعيف في سنده فلان ابن فلان، لا يحق للأول إلا أن يثبت له شواهد ومتابعات حتى يتقوى، وإلا ينقطع خلاص يقول يسلم. ليش؟ لأن الأصل عدم وجود الشواهد والمتابعات، والأصل أن نقبل منه أنه ضعف الإسناد تبعنا فقال إيش فيه فلان كذا وكذا، إذا انتهينا خلاص نسلم، إلا أن نأتي بإسناد آخر ونقول لا عندي إسناد آخر كذا رواه فلان وفلان، عندئذ نقبل منك. وإلا في أثناء المناظرة إذا ما عندك في تلك اللحظة شاهد أو متابع تنقطع، تقول خلاص أسلم. أما إذا عندك شاهد ومتابع مباشرة تذكره، ما في لا تقول والله ربما وجد، لا، ما لنا علاقة بربما وجد هذه، هذا معنى كلامه. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المتأخرين، وسبب ذلك أنهم اختلفوا في فهم كلام بعض الأئمة المتقدمين كأحمد بن حنبل وغيره. فظن البعض أن أحمد بن حنبل ومن وافقه يجيزون رواية الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. إيش يعني؟ يعني مثلا تأتي وتذكر لي فضيلة لصلاة الضحى، فتقول من صلى الضحى فله كذا وكذا من الحسنات، أو تكفر ركعتين من صلاة الضحى كذا وكذا من السيئات. هنا ذكرت لي فضيلة عمل. اشترط حتى الذين يقولون بجواز أن تروي حديثا ضعيفا في مثل هذا، اشترطوا أن لا يعطي حكما شرعيا غير موجود في حديث صحيح آخر. يعني مثلا لما تأتي وتذكر صلاة الضحى وفضيلة صلاة الضحى، يجب أن تكون صلاة الضحى قد ثبتت به أدلة صحيحة. فإن جاء بعد ذلك حديث ضعيف وفيه ترغيب بصلاة الضحى، يقول لك لا بأس أن تذكر عندئذ، بشرط أن تبين أنه ضعيف للناس. طيب أنا إذا أردت أن أبين للناس بأنه ضعيف، ويجب أن يكون الحكم الثابت فيه ثابت بدليل إذا إيش فائدته هذا الحديث؟ أنا عندما أذكر للناس أنه ضعيف ينتهي أمره. صحيح هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف وينبغي أن يعول عليه. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يكفي ويغني عن مثل هذا، ما أحوجنا النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الحمد لله. لكن على كل حال أيضا السلف رضي الله عنه ما أرادوا ما أراد هؤلاء، إنما السلف رضي الله عنهم كانوا يخففون في شروط الصحيح في مثل هذا، فيقبلون من الراوي الذي يكون فيه شيء من الضعف الخفيف لكنه لا ينزل إلى رتبة عدم الاحتجاج به، يقبلون منه مثل هذا. لكن أنهم لا يقبلون نهائيا أو يقبلون على طول أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ويجيزون ذكرها بدون بيان ضعفها، فهذا خطأ على أولئك الأئمة. على كل خلاصة الموضوع، حصل نزاع بين العلماء، هل يجوز أن أروي الأحاديث التي هي في فضائل الأعمال، يعني أذكر عمل فضيلة لعمل والعمل هذا ثابت في رواية أخرى في الترغيب والترهيب، أم لا يجوز؟ قولان لأهل العلم، البعض أجاز بشروط، ومنها أن يذكر أن هذا الحديث ضعيف، ومنها أن يكون حكم الموجود في هذا الحديث قد ثبت بأدلة صحيحة، والبعض منع مطلقا وقال عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذا، وهذا القول هو الصواب وهو الصحيح إن شاء الله، ولا حاجة لنا بأحاديث ضعيفة والله أعلم. قلت طيب، قال ومما يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، طبعا في كونهما يرخصان بالصورة التي ذكروا نظر، ومن تأمل كلامهم لا يجد ما ذكروه هنا عنهم. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. يعني هذه الأحاديث إذا أردت أن ترويها فلا تعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ترويها بصيغة التمريض. لكن إذا كان العامة لا يعرفون إيش معنى صيغة التمريض، قيل وروي وحكي مثل هذه الصيغة، العام لا يعرف، لا يفرق بين أن تقول له قيل وتقول له قال. لذلك لا يكفي منك أن تقول له قيل، بل قل له هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم عليك. وكذا فيما تشك في صحته، ترويه بصيغة التمريض لكن أمام من يفهم عليك، أما من لا يفهم عليك فتقول له هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، هكذا حتى يفهم المراد. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وصلنا عند قول المؤلف النوع الحادي والعشرون. معرفة الموضوع المختلق المصنوع. يعني هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو نوع الحديث الموضوع، ويعنون بالموضوع هو المكذوب، يعني الحديث الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عزي إليه كذبا ولم يقوله عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود بالحديث الموضوع. الموضوع لغة هو الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، قاله ابن دحية، نقله عنه الحافظ بن حجر في النكت مجلد الثاني صفحة 299، وهو من حيث الاصطلاح المختلق المصنوع كما قال المؤلف نفسه، قال المختلق المصنوع أي الذي افتراه وكذبه واضعه وصنعه من عنده. قال وعلى ذلك شواهد كثيرة، وعلى ذلك على وضع الحديث أي هناك قرائن كثيرة تدل على وضع الحديث، ومنها ما ذكره المؤلف. قال منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، إقرار واضعه يعني الذي كذب الحديث هو بنفسه يقر بأنه قد كذب الحديث، إما قالا يعني بقوله يقول أنا وضعت هذا الحديث وأنا كذبت هذا الحديث مثلا. هذه صورة من الصور كنوح بن أبي مريم مثلا. نوح بن أبي مريم هذا راوي ذكر العراقي في ألفيته بأنه وضع حديثا طويلا في فضائل سور القرآن، فقيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ أصحاب عكرمة يعني المشاهير من رواة الحديث الذين يرون الحديث عن عكرمة عن ابن عباس ما عندهم هذا الحديث، من أين أتيت به أنت؟ قال إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. إيش يعني؟ يعني لما رأى أن الناس قد انصرفوا عن قراءة القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق، قال إيش أفعل عشان أرد الناس إلى القرآن؟ أضع لهم حديثا، أكذب لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر فيه فضائل قراءة القرآن وحفظ القرآن إلى آخره كي يرغبوا في القرآن وينجذبوا إليه. وفعل ذلك حسبة، يعني إيش؟ يعني يحتسب الأجر فيه عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الجهل وما يفعل بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما سيأتي، سواء كان هذا يعني الكذب من أجل الشرع أم لغير أجله، المهم أنك كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ينالك نصيب من هذا الحديث. وانظروا هنا بارك الله فيكم، النية الصالحة لا تكفي، النية الصالحة لا تكفي لنجاتك، بل ربما تعذب حتى وإن كانت نيتك صالحة. ليش؟ لأنك أسأت العمل، وأنت مأمور أن تتعلم وتعرف ما هو العمل الذي يحبه الله ويرضاه والعمل الذي لا يحبه الله ويرضاه. فإذا سألت وتعلمت عرفت، وأنت مأمور بهذا، فإذا لم تفعل ذلك فأنت مقصر، تستحق العقاب بعد ذلك حتى وإن صلحت نيتك لا يصلح عملك، وتعذب على مخالفتك لشرع الله لأنك مقصر. شفت كيف الآن؟ القضية مش قضية والله زي ما يقول الكثير من العامة اليوم الإيمان في القلب وامشي خلاص، هذا قول المرجع، هذا قول باطل. الإيمان ليس فقط ما في القلب، الإيمان في القلب وفي العمل أيضا، عملك يجب أن يكون عملا صالحا حتى يقبل عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فانظروا إلى هذا الرجل يفعل هذا الفعل، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة. وكذلك كان يفعل ميسر بن عبد ربه، كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قد أقر بنفسه بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عرفنا أن حديثه موضوع وأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص إذا وجدناه في إسناد حديث قلنا الحديث موضوع لأن في سنده ابن أبي مريم كذاب. أو حالا، يعني يقر على نفسه بأنه كذاب لكن بلسان حاله لا بلسان مقاله، يعني لا يقولها صريحة أنا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكر لك شيئا من حاله يتبين لك أنه كذاب. مثال ذلك، كان يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده، عن مولده هو متى ولدت أنت، فيذكر تاريخا، ونعلم من هذا التاريخ الذي ذكره أن الشيخ الذي حدث عنه قد مات قبل أن يولد هو أصلا. طيب كيف سمع منه؟ كذاب. لا نجد الحديث الذي رواه عن هذا الشيخ إلا من طريقه. ثم بعد ذلك نعرف من تاريخ ميلاده ومن تاريخ وفاة هذا الشيخ أن الشيخ قد مات قبل ميلاده. وكيف عرفنا؟ كيف إذن سمع من هذا الشيخ وهو يصرح بالتحديث ويقول لك حدثنا فلان مثلا؟ وهذا يعتبر كذابا لكن بلسان حاله. قال: ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه. هما مع بعضهما، أما ركاكة اللفظ وحدها لا تدل على وضع الحديث، لأنه ربما يكون أحد الرواة قد رواه بالمعنى فصار فيه ركاكة في اللفظ، لكن ركاكة اللفظ مع فساد المعنى نعم صحيح، كحديث الباذنجان وأنه شفاء من كل داء، هذا كذب واضح، فساد معنى فاسد باطل. لا، وأيضا إذا صرح أن اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان اللفظ رقيقا، عندئذ أيضا نستدل بهذا على أنه حديث موضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بألفاظ رقيقة. قال: أو مجازفة فاحشة، كان يذكر عملا يسيرا ويذكر له أجرا كبيرا، هذا مثل هذا لا يكون عادة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، يعني يكون مناقضا للأصول المعروفة في السنة فيخالف شرع الله صراحة، مثل هذا أيضا يعتبر موضوعا. هذه كلها علامات تدلك على أن الحديث موضوع. قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. لا تجوز روايته، الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الحديث المكذوب. فإذا علمنا أن الحديث مكذوب لا يجوز لنا أن نحكيه للناس للعامة إلا على سبيل القدح فيه، يعني على سبيل البيان نبين للناس أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يرويه عنه عليه الصلاة والسلام، يحذرهم من ذلك. قال: ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء. الجهلة معروفون، والعوام عامة الناس، والرعاء السفل من الناس، فلتحذيرهم من ذلك وبيان حال الحديث تذكرهم لهم وتقول لهم هذا مكذوب، مش تذهب وتكلمهم بطريقة الاصطلاحات تقول لهم هذا حديث الموضوع، ما يفهمون عليك إيش معنى الموضوع، ما يكفي هذا، تريد أن تكلم الناس بشيء يفهمونه، إن تقول لهم هذا الحديث كذب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يفهمون عليك، إذن تخاطبهم بما يفهمون. وهذا تأخذه في فقهك عامة، عندما تخاطب العامة خاطبهم بما يفهمون، ما تذهب تخاطبهم باصطلاحات الفقهاء مثلا أو اصطلاحات الأصوليين وهم لا يعرفون معناها، لا، أنت تبين لهم، حتى إذا ذكرت لهم اصطلاحا تشرح لهم الاصطلاح أو تخاطبهم باللسان الذي يفهمونه. قال: والواضعون أقسام كثيرة. لا، انتهينا من الحديث الموضوع وشواهد وضعه، العلامات التي تدل على وضع الحديث. الآن يريد أن يذكر لك أنواع الكذابين، عندنا أنواع من الكذابين مش كذاب واحد، مثل ابن أبي مريم هذا نوع من أنواع الكذابين الذي أراد الحسبة، أراد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، صار يضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عندي نوع آخر من الزنادقة سيأتي إن شاء الله كلام من كلام المؤلف. قال ومنهم زنادقة. من الزنديق؟ الزنديق هي كلمة حصلت من بعد ما كانت مستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يراد بها النفاق. الزنادقة هم المبطنون للكفر، المظهرون للإسلام، هم المنافقون. فقد وضعوا هؤلاء الكثير من الأحاديث. قيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، قال يعيش لها الجهابذة، أي نقاد الحديث وحذاقه. يوجد زنادقة وضعوا أحاديث وكذبوها، لإيش أرادوا من هذا؟ أرادوا الطعن في دين الإسلام، فكذبوا أحاديث لهذا الغرض. لكن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من عباده رجالا شجعانا أقوياء أصحاب علم وبصيرة وحكمة، اصطفاهم ليش؟ لينقوا أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وينظفوها ويميزوا الخبيث من الطيب. وهؤلاء جهابذة أهل الحديث هم الذين عناهم عبد الله بن المبارك. لما قالوا له هذه الأحاديث الموضوعة قال لهم يعيش لها الجهابذة، يعني نقاد الحديث وإمته. قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى جندا له ليدافعوا عن دينه ويذبوا عنه ويصفوا أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال ومنهم متعبدون، يعني من الذين يكذبون الأحاديث ويضعونها زنادقة. ومنهم متعبدون يعني زهاد، هؤلاء أخطر من الذين قبلهم. تعلمون؟ تعرفون ليش هؤلاء أخطر؟ لأن هؤلاء يحسن الظن بهم ويصدقهم الناس لأنهم عباد، في ظاهر حالهم هم صادقون عند الناس، فيكذبون ويمررون كذبهم من خلال سمعتهم الطيبة بين الناس. فهؤلاء أخطر على دين الله من الأول، وإن كان الأول أشد كفرا. لاحظ، لا تحاول أن تربط بين الأمرين. أحيانا مثلا الآن تجد بعض أهل العلم يقول لك فلان المبتدع أشد حتى من اليهود والنصارى. هل تفهم من هذا أن هذا المبتدع أشد كفرا؟ لا، ما هذا الذي يعنيه. لكن هذا المبتدع أشد على دين الإسلام وعلى المسلمين من اليهود والنصارى. ليش؟ لأن هذا المبتدع يحسن الظن به، يحب، يوالى من قبل المسلمين، يقبلون منه ما يعطيهم، فيلبس عليهم أمر دينهم ويدخل فيه ما ليس منه فيهلكهم ويضيعهم. بخلاف اليهود والنصراني هذا لا يقبلون منه شيئا، لأنهم يعرفون من هو، يعرفون من هو، فلا يقبلون منه كلاما. لكن هذا المبتدع الضال ربما يكون أشد خطرا عليهم من اليهود والنصارى من حيث الخطورة لا من حيث الكفر. ربما لا تكون بدعته مخرجة له من الإسلام، لكن من حيث الخطورة هي أخطر على الإسلام والمسلمين. كحال اليوم في بعض بلاد المسلمين يوجد من المنافقين والضلال والمبتدع من هم أخطر على دولة الإسلام من اليهود والنصارى الذين هم في الخارج. هؤلاء كالسوس في داخل الخشب، ينخر في الخشب من الداخل ومن الداخل وأنت لا تشعر به، فما تشعر إلا والخشب قد كسرت. ليش؟ لأنها كانت تؤكل من الداخل، فالفأس الذي يضربها من الخارج ليس أشد خطرا من هذا السوس الذي يمهد هذه الخشبة للفأس، بحيث ضربة واحدة يفتر تذهب الخشبة تنكسر. هذا الذي يحصل الآن في بعض بلاد الإسلام. وهؤلاء العباد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبتدعة في عقيدة المسلمين كلهم صور واحدة. هذا فهموه جيدا. قال ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثل ما ذكرنا عن ابن أبي مريم، يفعل الفعل ويظن أنه إيش محسنا، يوجد أناس كهؤلاء؟ نعم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيش؟ يحسنون صنعا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم. الأمر خطير، أنت بحاجة إلى أن تزن عملك بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح قبل أن تعمل، ولا تتكل على حسن نيتك وقصدك. لا، لا يكفي، لا يكفي. حتى يكون العمل صحيحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه. نيتك الصالحة لا تنفعك. هؤلاء شفت الذين ذكرهم الله في كتابه يحسبون أنهم إيش؟ يحسنون صنعا ولكنهم هلكا. ليش؟ لأنهم قصروا في الواجب عليهم. الواجب عليهم أن يتعلموا وأن يعرفوا طريق الحق وأن يتبعوه، وليس فقط أن يحسنوا النية. إحسان النية هو الشرط الأول في العمل، أما الشرط الثاني أن يكون العمل صالحا، ولا يكون صالحا حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. هؤلاء الوضاعون الكذابون من العباد كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا كابن أبي مريم الصورة التي ذكرناها، ويظن نفسه أنه فعل خيرا، لكنه آثم وآثم وآثم، وإذا لم يتب فهو هالك إلا يشاء الله أمرا. قال: ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها أيضا وفي الأحكام، يعني يضعون أنواعا من أنواع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من سورة ابن أبي مريم وميسرة ابن عبد ربه. أيضا له نفس الشيء، وضع حديث في فضائل القرآن وقالوا له، قال: هذا وضعته أرغب الناس في القرآن. قال: وهؤلاء طائفة من الكرامية. الكرامية قوم من المبتدع أتباع محمد بن كرام، وهو من المتكلمين سجستاني من أهل البدع من أهل الضلال. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر، لاحظ شوف كلام ابن كثير هنا ركز عليه، قال: وهم من أشر ما فعل هذا، علها من فعل هذا، المهم لأن هنا ما تأتي لغير العاقل، أما من هي التي تأتي للعاقل. طيب، على كل حال، وهم من أشر من فعل ذا هذا لما يحصل بضررهم من الغرة. لاحظ الكلام الذي ذكرناه لك سابقا، هذا كلام كثير، ولك هم من أشر من فعل ذلك، أسوأ حتى من الزنادقة. نعم، أسوأ حتى من الزنادقة الذين تقدم ذكره. ليش؟ قال: لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحه أو يعتقد صلاحه، أي يغتر بهم. الغرة يغتر، ينخدع، ينخدع بهم الكثير من الناس من الذين يعتقدون أنهم أهل صلاح وأهل خير، فيصدقونهم من باب إحسان الظن بهم. قال: فيظن صدقه، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. جعلهم شر من الزنادقة. نعم، هم شر من الزنادقة بهذا الفعل الذي فعلوه من هذا الوجه، لا من كل وجه. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، انتقدوهم، حربوهم عليه، ما قبلوا منهم، حرموه عليهم. قال: وسطروه عليهم في زبورهم، يعني في كتبهم كتبوه عليهم هذا الكلام، عارا على واضعي ذلك في الدنيا، ونارا وشنارا في الآخرة. يعني عيب وعار، نار وعيب وعار عليهم في الآخرة سيكون هذا الأمر. وإن أحسنوا النية، وإن أحسنوا النية، لأن حسن النية وحده لا يكفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. من كذب علي متعمدا، يعني من قال علي ما لم أقل، متعمدا يعني ليس من باب الخطأ، فليتبوأ مقعده من النار. يعني كأنه صار له مكان في جهنم معدا. قال: وهذا متواتر عنه، يعني الحديث. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له شبهة. هذه شبهة، نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. أنت بمجرد أن قلت بأنه قال وهو لم يقل كذبت عليه، قولته ما لم يقل، كيف ما كذبت عليه؟ حتى لو كنت مقصودك أن حسنا، قال أهل العلم: هذا جهل منهم باللسان، بلغة العرب، لأنه كذب عليه في وضع الأحكام. واستدلوا أيضا بزيادة لا تصح في الحديث أصلا، وأخذوا بمفهومها، وهي قوله: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس. قالوا مفهومه أنه إذا كذب عليه متعمدا ليهدي به الناس جاز، وزيادة لا تصح أصلا في الحديث، لكن هذا حال أهل البدع والضلال والانحراف، يتعلقون بشبهات من أجل أن يسوغوا أعمالهم، يتركون الأشياء المحكمة الواضحة الصريحة على طول هكذا هم. وهذا من كمال جهلهم، رد عليهم ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. فما ذهبوا إليه من التأويلات الفاسدة بناء على غفلتهم عن القواعد الشرعية والأدلة الدالة على كمال شريعته وعدم حاجته لوضع الوضاعين. يوجد من فضائل الأعمال ما يغنينا عن الكذب، يوجد عندنا أحاديث في فضائل الأعمال صحيحة تغنينا عن الكذب، والأحاديث الضعيفة أيضا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الناس بحاجة إليه إلا وبينه، فليس بحاجة إلى أن يكذب له كما يزعمون. قال: وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، كتاب كبير في الأحاديث الموضوعة ومطبوع موجود، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، يعني يوجد في هذا الكتاب حديث ليست موضوعة، وإن عدها هو موضوعة. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، يعني يوجد أيضا بعض الأحاديث الموضوعة لم يذكرها في هذا الكتاب، يعني أدخل في الكتاب أحاديث ليست موضوعة ولم يذكر أحاديث هي موضوعة كان ينبغي أن يذكرها، فسقط عليه ولم يهتدي إليه، يعني الحديث الموضوع الذي لم يدخله. يعني هو كتاب في الجملة نافع ومفيد، لكن لا يعني أن كل ما فيه حديث الموضوع، ولا كل حديث ليس فيه ليس بموضوع، لا، يوجد أحاديث موضوعة ليست في هذا الكتاب، ويوجد فيه أحاديث ليست موضوعة. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. والله هؤلاء المتكلمون مشكلتهم مشكلة عندهم أقوال عجيبة غريبة. يشوف لك القول هذا يقول لك إيش إنكار وضع الوضع بالكلية، يعني ما فيش أحاديث موضوع مكذوبة نهائيا، وهذا له سبب طبعا، هو أن المتكلمين من أبعد من ينتسب إلى العلم الشرعي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوالها، لأنهم لا يشتغلون بها، هم قد زهدوا فيها، وضعوا قواعد وأصولا تزهدهم في السنة، فزهدوا فيها ورغبوا عنها، وما عاد عندهم اشتغال بها، فلذلك يأتون بمثل هذا الكلام الغريب العجيب. قال: وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني هذا من استغراب ابن كثير له، قال يمكن هذا القول ما فيش له وجود أصلا من قال بهذا القول، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وهذا لا يبعد عن المتكلمين، يكون الذي قال هذا القول بعيد جدا عن ممارسة العلوم الشرعية، لذلك ما عرف أنه هناك أحاديث موضوعة بالعشرات بالمئات. وقد حاول بعضهم الرد عليه، يعني الرد على هذا القول، هذا القول لا يحتاج إلى رد أصلا، وجود الأحاديث الموضوعة بالكميات الهائلة الموجودة فيها يغني عن هذا الرد، لكن على كل حاول البعض الرد عليه. إيش قال؟ قال: ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي. خلاص، إذن هذا دليل واضح أنه سيكون في هناك حديث موضوع، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، يعني قد تبين أنه هو نفسه شاهد على وجود الحديث الموضوع. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، يعني قالوا ربما يكون الحديث صحيح لكن ما وقع ووجد حديث موضوع إلى الآن، ربما توجد فيما بعد، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، باقي عندنا أيام ستأتي، ربما يأتي أحد ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم من ذلك أن فيها حديث موضوع الآن، هذا كل كلام فاضي ترى، ما عليكم منه، بس نريد أن نقرأ لأنه ذكر، وإلا الشبهة من أصلها غير واردة، والردود عليها ضعيفة كما سيذكر ابن كثير نفسه هذا الكلام. قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه، كل كلام فاضي هذا، ما ينبغي أن يذكر أصلا، حديث الموضوع مليانة في الكتب. قال: الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنه، يعني العلماء الحفاظ الذين لهم اشتغال بعلم الحديث كانوا يحفظون المئات من الأحاديث الموضوعة كي يعرفوا أنها موضوعة ويعلموا الناس أن هذه موضوعة مكذوبة، فلا يحتاج هذا إلى استدلال وتعب ورد وخذ وأعطي وكذا، هذا شيء واقع ملموس، من له أدنى ممارسة لهذا العلم يعرف هذا الشيء. هذا ما يتعلق بالحديث الموضوع. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني والعشرون، المقلوب. القلب عرفنا ما هو في دروس ماضية، تغيير إسناد لمتن أو متن لإسناد، أو تغيير راون براون آخر، أو قلب اسم الإبن لإسم الأب واسم الأب لإسم الإبن، صور. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، هذا القلب ربما يكون في بعض الإسناد، مثل أن تغير سفيان الثوري إلى سفيان بن عيينة مثلا، أو أن يكون في الإسناد كله كامل كما سيأتي إن شاء الله الأمثلة. قال: فالأول تغيير الإسناد بالكامل، كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. يعني قلب بعض الإسناد، تغير بدل ما تقول سالم عن ابن عمر تجعله نافع عن ابن عمر، أو تغيير لبعض الإسناد، لكن ربما تغير الإسناد بالكامل. مثلا حديث يقول من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فتغيره تقلبه تجعله من رواية مثلا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو تجعله من رواية حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلبت الإسناد تاما. طيب الآن هذه صورة من صور المقلوب، من هذه الصور التي حصلت لي محدثي بغداد أرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري رحمه الله لما جاءهم زائر. كيف يمتحنونه؟ قلبوا عليه هذه الأسانيد، فيأتون مثلا لحديث إنما الأعمال بالنيات، له إسناد محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، وحديث آخر من رواية عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر مثلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته مثلا. فنأخذ الإسناد الأول محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر ونجعله للمتن الثاني وهو نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ونأخذ الإسناد الحديث الثاني وهو عمرو بن دينار عن ابن عمر ونجعله لمتن الحديث الأول وهو إنما الأعمال بالنيات، وهكذا قلبوا له 100 حديث على هذا النحو. فلما عرضوها عليه كان يقول لا أدري لا أدري لا أعرف والله أعلم إلى آخره. فكان الجلوس وهم يمتحنونه الجاهل يقول هذا رجل جاهل ما يعرف رأسه من رجله، إيش عرفه في هذا الكلام، وكله يقول لك لا أدري لا أدري لا أدري. أما العالم فماذا يقول؟ يقول قد فهم الرجل، عرف أن المسألة فيها إيش، فيها امتحان. فلما انتهوا جاء إلى الأول، هم أخذوا كل واحد 10 أحاديث وقسموها عليهم 100 حديث ل10 أنفار ثم صاروا يقلبونها. فجاء للأول فقال له أما الحديث الذي ذكرت كيت وكيت فصوابه كيت وكيت، فرد كل الأحاديث أسانيدها إلى متونها الصحيحة، فعجبوا له، وعندها سلموا لحافظة هذا الإمام وعلموا أنه رجل قد أوتي من الحفظ ما أراد الله سبحانه وتعالى له. قال أحد الذين يذكرون هذه الرواية قال ما عجبنا له أنه حفظ الصواب، بل عجبنا له كيف حفظ الخطأ من أول مرة، بسيالني حفظه رحمه الله وإمامته. هذه القصة موجودة في الكامل لابن عدي، بعضهم يطعن فيها لأن شيخ ابن عدي غير معروف. نعم هو غير معروف لكن هو رواه عن جمع من مشايخه مش عن واحد. وفي مثل هذه القصة تمشى مثل هذه الأمور، الجمع للموهمين يمشى في مثل هذه القصة. قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. آمين. وذكر عندكم الشيخ أحمد شاكر صورا كثيرة للمقلوب، من أرادها بإمكانه أن يطلع عليها. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هذه فائدة مهمة، يعني ربما المحدث يمر على حديث ويقول لك هذا حديث إسناده ضعيف، يجب أن تفرق بين قوله إسناده ضعيف وبين قوله حديث ضعيف. عندما يقول لك هذا حديث ضعيف إذن حكم على الحديث ككل بأنه ضعيف. أما إذا قال لك هذا إسناد ضعيف فهو حكم على الإسناد، لكن ربما يكون لهذا الإسناد شواهد ومتابعات تقويه فيكون الحديث صحيحا لكن إسناده ضعيف. واضح؟ طيب، عندي أمر آخر أريد أن ننبه عليه، وهو أن الحديث الواحد ربما كمتن يأتي عن أكثر من صحابي. واضح؟ هذه تجدها كثير عند أهل الحديث، والذي لا يفهم في هذا العلم لا ينتبه لهذه النقطة. الحديث ربما يأتي من رواية عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جميل؟ طيب، ويأتيك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتأتي وتسأل المحدث فتقول له: ما رأيك بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ فيقول لك: حديث ضعيف. ما قال إسناد ضعيف، تلك المسألة انتهينا منها، هذه مسألة أخرى. قال: حديث ضعيف. كيف أنت تتعجب حديث إنما الأعمال بالنيات في الصحيحين؟ كيف قال هذا حديث ضعيف؟ هو ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري. هنا الصحابي هذا له حديث غير حديث الصحابي الثاني، إذا اختلف الصحابي فهذا يسمى حديثا وذاك يسمى حديثا آخر وإن كان المتن واحدا. فأقول لك هذا الحديث حديث أبي سعيد حديث ضعيف، بينما حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين فهو صحيح. وهذه تجدها في كتب العلل وعند علماء العلل بكثرة، تمر في كتاب العلل على حديث لأبي سعيد الخدري: إنما الأعمال بالنيات، فتجدهم يضاعفونه. فالذي لا علم عنده بهذه المسائل يقول: إيش؟ كيف حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات ضعيف؟ لا، مش حديث إنما الأعمال بالنيات ضعيف، حديث أبي سعيد إنما الأعمال بالنيات ضعيف، أما حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فصحيح. انتبهوا لهذه، مهمة جدا. قال: قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. هذا موضوع الآن، لما ذكرنا أن الحديث إذا ذكر بإسناد وقال لك هذا إسناد ضعيف، لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث بنفسه ضعيفا، لأنه ربما يكون له شواهد ومتابعات، هذه تفهمها. لكن لو كان هناك مناظرة بين طرفين على مسألة معينة، فاستدل أحدهما بحديث بإسناده، فقال له الآخر: هذا الإسناد ضعيف في سنده فلان بن فلان، لا يحق للأول إلا أن يثبت له شواهد ومتابعات حتى يتقوى، وإلا ينقطع خلاص، يقول يسلم. ليش؟ لأن الأصل عدم وجود الشواهد والمتابعات، والأصل أن نقبل منه أنه ضعف الإسناد تبعنا، فقال إيش فيه فلان كذا وكذا، إذا انتهينا خلاص نسلم. إلا أن نأتي بإسناد آخر ونقول: لا، عندي إسناد آخر كذا رواه فلان وفلان، عندئذ نقبل منك. وإلا في أثناء المناظرة إذا ما عندك في تلك اللحظة شاهد أو متابع تنقطع، تقول خلاص أسلم. أما إذا عندك شاهد ومتابع مباشرة تذكره، ما في لا تقول والله ربما وجد، لا، ما لنا علاقة بربما وجد هذه، هذا معنى كلامه. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المتأخرين، وسبب ذلك أنهم اختلفوا في فهم كلام بعض الأئمة المتقدمين كأحمد بن حنبل وغيره. فظن البعض أن أحمد بن حنبل ومن وافقه يجيزون رواية الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. إيش يعني؟ يعني مثلا تأتي وتذكر لي فضيلة لصلاة الضحى، فتقول من صلى الضحى فله كذا وكذا من الحسنات، أو تكفر ركعتين من صلاة الضحى كذا وكذا من السيئات. هنا ذكرت لي فضيلة عمل. اشترط حتى الذين يقولون بجواز أن تروي حديثا ضعيفا في مثل هذا، اشترطوا أن لا يعطي حكما شرعيا غير موجود في حديث صحيح آخر. يعني مثلا لما تأتي وتذكر صلاة الضحى وفضيلة صلاة الضحى، يجب أن تكون صلاة الضحى قد ثبتت به أدلة صحيحة. فإن جاء بعد ذلك حديث ضعيف وفيه ترغيب بصلاة الضحى، يقول لك لا بأس أن تذكره عندئذ، بشرط أن تبين أنه ضعيف للناس. طيب أنا إذا أردت أن أبين للناس بأنه ضعيف، ويجب أن يكون الحكم الذي الثابت فيه ثابت بدليل إذا إيش فائدته هذا الحديث؟ أنا عندما أذكر للناس أنه ضعيف ينتهي أمره. صحيح هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف وينبغي أن يعول عليه. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يكفي ويغني عن مثل هذا، ما أحوجنا النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الحمد لله. لكن على كل حال أيضا السلف رضي الله عنه ما أرادوا ما أراد هؤلاء، إنما السلف رضي الله عنهم كانوا يخففون في شروط الصحيح في مثل هذا، فيقبلون من الراوي الذي يكون فيه شيء من الضعف الخفيف لكنه لا ينزل إلى رتبة عدم الاحتجاج به، يقبلون منه مثل هذا. لكن أنهم لا يقبلون نهائيا أو يقبلون على طول أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ويجيزون ذكرها بدون بيان ضعفها، فهذا خطأ على أولئك الأئمة. على كل الخلاصة الموضوع، حصل نزاع بين العلماء هل يجوز أن أروي الأحاديث التي هي في فضائل الأعمال، يعني أذكر عمل فضيلة لعمل والعمل هذا ثابت في رواية أخرى في الترغيب والترهيب، أم لا يجوز؟ قولان لأهل العلم، البعض أجاز بشروط، ومنها أن يذكر أن هذا الحديث ضعيف، ومنها أن يكون حكم الموجود في هذا الحديث قد ثبت بأدلة صحيحة، والبعض منع مطلقا وقال عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذا، وهذا القول هو الصواب وهو الصحيح إن شاء الله، ولا حاجة لنا بأحاديث ضعيفة والله أعلم. قلت طيب، قال ومما يرخص في رواية الضعيف ما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، طبعا في كونهما يرخصان بالصورة التي ذكروا نظر، ومن تأمل كلامهم لا يجد ما ذكروه هنا عنهم. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. يعني هذه الأحاديث إذا أردت أن ترويها فلا تعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ترويها بصيغة التمريض. لكن إذا كان العامة لا يعرفون إيش معنى صيغة التمريض، قيل وروي وحكي مثل هذه الصيغة، العام لا يعرف، لا يفرق بين أن تقول له قيل وتقول له قال. لذلك لا يكفي منك أن تقول له قيل، بل قل له هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم عليك. وكذا فيما تشك في صحته، ترويه بصيغة التمريض لكن أمام من يفهم عليك، أما من لا يفهم عليك فتقول له هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، هكذا حتى يفهم المراد. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله.